أن محمدا رسول الله وأن تسلم لرب العالمين. قال عمرو: أخر عني هذه. قال: أما إنها خير لك لو أخذتها، إذن فارجع من حيث أتيت. قال عمرو: لا تحدث نساء قريش بهذا أبدا. قال علي: فتنزل تقاتلني. فلما تنازل قتله علي عليه السلام. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لضربة علي يوم الخندق تعدل عبادة الثقلين، وذلك لأنها صدرت عن قلب مخلص ومخلص لله تعالى.
ولا تبدع بدعة في الدين فهو الأمان لكل العالمين.
يا عبيد الله لا تشقى في الهوى، سلم أمرك لله.
نعم أعزائي المستمعين، لا عمل إلا بإخلاص، وكل عمل لم يرد العبد به وجه الله فهو زخرف وباطل، ومن عمل لغير الله فهو لمن عمل له، ومن عمل لله ولغير الله كان عمله لغير الله. أحبتي المستمعين، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من البرنامج. حتى لقاء آخر إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مولد الزهراء عيد. زهراء نور عيني، يا نور كل عين. مولد الزهراء عيد. زهراء نور عيني، يا نور كل عيني. بضعة الهادي البتول، هكذا قال الرسول. نزل الوحي بشيرا كي يهني اليوم طه، بالتي نور الثريا كان وهجا من ضياها. مولد الزهراء عيد لابنة سرت أباها. إن للزهراء شأنا ولها القرآن يشهد، فهي جزء من أبيها وهي أم لمحمد. حبها في الحشر فوز للذي والى ووحد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيام
خالدة.
في ذكرى مولد صفية الله الزهراء سلام الله عليها، مولد الزهراء للإيمان عيد، كل من والى بذكراه سعيد.
ذكريات الفجر في مطلعه تتجلى ولنا فيه عهود. مولد الزهراء في موكبه يتهادى وبه الماضي يعود. استطالت قمم المجد بها فهي أم للكرامات ولود. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المستمعين، وأسعد الله أيامكم بهذا اليوم الخالد، ذكرى مولد مولاتنا الصديقة الطاهرة فاطمة الزكية عليها السلام. يسرنا أن نلتقيكم أحبائنا بهذه المناسبة السعيدة وهذه الحلقة الخاصة من برنامج أيام خالدة. أنا وزملائي في استوديو الأخت ابتسام إبراهيم وكذلك الزميل رائد دباب. نعم،
وأنا أيضا مستمعينا الأفاضل أبارك لكم هذا اليوم الميمون بولادة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء عليها السلام،
وتحية طيبة أيضا لكم مستمعينا في كل مكان، وأيضا للزملاء عند إعداد هذا البرنامج وتقديمه. ونهنئكم بمناسبة يوم المرأة المسلمة، يوم ولادة ذكرى فاطمة الزهراء سلام الله عليها.
أحييكم مرة أخرى أعزائنا المستمعين، وننتقل معا إلى فقرات البرنامج. روائية عن يوم المولد الفاطمي عنوانها وسجد النبي شكرا لله. حديث هاتفي لسماحة الشيخ حسن المياحي الباحث الإسلامي في قم المقدسة عن معنى وصف النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لحبيبته صفية الله بأنها روحه التي بين جنبيه وهي سيدة نساء العالمين. وفقرة روائية أخرى عنوانها الشمائل الفاطمي، ثم فقرة عن معاني أسمائها وألقابها عليها السلام. تليه قصة الولادة الفاطمية طبق ما روته صحاح الروايات الشريفة. وتتخلل البرنامج أشعار في مدح أم الأصفياء الزهراء عليها السلام، إضافة إلى مساهماتكم المحببة. نبدأ أعزائنا المستمعين بأولى فقرات البرنامج وعنوانها هو
وسجد النبي شكرا لله.
حياكم الله بالخير مستمعينا الكرام في كل مكان. روي عن إمامينا محمد الباقر وجعفر الصادق عليهم السلام بأسانيد معتبرة قالا: ولدت فاطمة عليها السلام في جماد الآخرة اليوم 20 من سنة 45 من مولد النبي صلى الله عليه وآله، فأقامت بمكة 8 سنين وبالمدينة 10 سنين، وبعد وفاة أبيها 95 يوما، وقبضت في جماد الآخرة يوم الثلاثاء 43 منه سنة 11 من الهجرة.
فهذا اليوم هو مستمعينا الأفاضل من أيام الله الخالدة المباركة التي يعد تعظيمها والاحتفاء بها من تعظيم شعائر الله وحسن التقرب إليه جل جلاله. قال الشيخ المفيد في كتاب حدائق الرياض عن هذا اليوم: وهو يوم شريف يتجدد فيه سرور المؤمنين، ويستحب صيامه والتطوع فيه بالخيرات والصدقة على أهل الإيمان، يعني شكرا لله على نعمة وجود صفية الله الزهراء سلام الله عليها، وقال السيد ابن طاووس في كتاب الإقبال: ويستحب زيارتها عليها السلام في هذا اليوم.
ولا غروة مستمعينا أن يكون يوم مولد الزهراء عليها السلام يوم شكر لله عز وجل، ففي ذلك عمل بالسنة المحمدية الطاهرة كما نص على ذلك مؤرخ الفريقين، وقد نقله الكاتب المصري محمد بيومي في كتابه فاطمة الزهراء قال: وما إن عرف رسول الله بولادتها حتى سجد لله تعالى شكرا، وقد ألهم بأنه سيكون منها سلالته وعترته، فكانت أحب ولده إليه وأقرهم لعينه. ويضيف محمد بيومي قائلا:
وقد كان النبي قد بشر بمولدها قبل أن تولد، فقد روي أنه صلى الله عليه وآله قال لزوجه خديجة: يا خديجة، هذا جبريل يبشرني أنها أنثى وأنها النسمة الطاهرة الميمونة، وأن الله سيجعل نسلي منها وسيجعل من نسلها أئمة في الأمة ويجعلهم خلفاء في أرضه.
بسم الله الرحمن الرحيم. أهني الأمة الإسلامية والمراجع الكرام بمناسبة ميلاد السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وكل عام وأنتم بخير. سيد علي الجراش، القطيف الشرقية.
صلى الإله على البتول وآلها، من تخضع الأملاك عند جلالها. الطهر فاطمة سليلة أحمد، من يشرق الإعجاز في أقوالها. ما قرنت شمس الضحى بسنائها، إلا تسامت رفعة بكمالها. هي شعلة من أحمد وضاءة، والشمس تمنح ضوءها لهلالها. هذه الأبيات أبياتاً في مدح بهجة قلب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم للأديب محمد سعيد الحبشي، وبها ننقلكم أعزنا المستمعين إلى سماحة الشيخ حسن المياحي الباحث الإسلامي في قم المقدسة، لكي يحدثنا عن دلالات ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال عن ابنته فاطمة عليها السلام: هي بضعة مني، وهي روح التي بين جنبي، وهي سيدة نساء العالمين. نستمع معا إلى الحديث الهاتفي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يقول نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعة مني، وهي روحي التي بين جنبي، يسوءني ما ساءها ويسرني ما سرها. هذه العبارة النبوية الشريفة تشير أولا إلى العلاقة الوثيقة التي تربط بينه وبين فاطمة سلام الله عليها، بحيث أنها تصبح أقرب إليه من كل شيء، كما أن روح الإنسان أقرب إليه من كل شيء، وهي أعز عنده من كل ما في الوجود. فالعبارة تشير إلى علاقة عاطفية وثيقة جدا بين النبي والزهراء سلام الله عليها. هذا أولا. الأمر الثاني، يشير الجزء الآخر من الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وآله: يسوءني ما ساءها ويسرني ما سرها، إلى منزلتها منه وموقعها، وأنما يصيبه يصيبها. الأمر الأهم في كل ذلك أنه صلى الله عليه وآله يريد من وراء ذلك كله أن يرسم للأمة حدود التعامل مع هذه المرأة العظيمة، وأن على الأمة أن تنظر إلى فاطمة سلام الله عليها كما تنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. فالحديث الذي ورد فيه وصف فاطمة بأنها روح النبي التي بين جنبيه هو نفسه الذي ورد فيه قوله صلى الله عليه وآله: يسوءني ما ساءها ويسرني ما سرها. فهذا تحذير واضح من أذاها، وأيضا من الطرف الآخر حث للأمة على حبها باعتبار هذه المنزلة التي منحها النبي إياها. أما عن وصفها صلى الله وسلم عليها وعلى أبيها بأنها سيدة نساء العالمين، فهو شهادة أخرى لها بالتقدم على من سواها من النساء، فهي سيدة نساء الأولين والآخرين، ولا فضل لأحد من النساء عليها، وهي القدوة والأسوة التي يجب أن يقدم سلوكها وقولها على غيرها من النساء، فهي قدوة لنساء العالم في تربية الولد ورعاية الزوج وإدارة شؤون الأسرة، وهي القدوة في العبادة والزهد والتبتل والانقطاع إلى الله، وهي القدوة في حفظ الحجاب وحدود الله تعالى في التعامل مع الأجانب، وهي القدوة في حميتها على الرسالة ودفاعها عن الشريعة المحمدية في حياة النبي صلى الله عليه وآله وبعد وفاته، وهي القدوة والأسوة في عملها، بل في كل ما يمت لحياة المرأة المسلمة بصلة. ومن هنا فإن الاعتقاد بعصمة الزهراء سلام الله عليها يستند فيما يستند إليه من أدلة إلى هذين الأمرين، إذ إن هذه المنزلة التي ينص عليها الحديث النبوي الشريف تجعل منها كائنا غير قابل للخطأ والمعصية، فلا يمكن أن يقرن النبي صلى الله عليه وآله رضاه ورضا الله برضاها إلا أن تكون معصومة، كما أن القدوة والأسوة لنساء العالمين لا تصلح أن تكون قدوة وهي قابلة للخطأ والمعصية، لأن الاقتداء بالعاصي يقود للمعصية بلا شك. وإذا كان النبي صلى الله عليه وآله معصوما بإجماع المسلمين فليس لأحد أن يناقش في عصمة الزهراء سلام الله عليها، والحمد لله رب العالمين.
مستمعينا الأكارم، نشكر سماحة الشيخ حسن المياحي الباحث الإسلامي في قم المقدسة على هذه الإيضاحات، وشكرا لكم أعزائنا المستمعين وأنتم تتابعون هذه الحلقة الخاصة بمولد مولاتنا سيدة نساء العالمين عليها السلام، نقدمها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وضمن برنامج أيام خالدة. ماذا أحدث عنك يا ابنة أحمدي، ومثيل فضلك في الورى لم يشهدي، أم الأئمة والمصابيح التي شاع الزمان بنورها المتوقدي، ماذا أحدث عن أبيك وقد أتى لما ولدت بلهفة المتوجدي، حبا لوجهك لاثما متشوقا، حبا ترعرع من قديم سرمدي، وتماثل النوران نورا واحدا من كوكب متفرد متجردي، فكأن صورة أحمد في فاطم، وكأن صورة فاطم في أحمد. مستمعينا الكرام، وبهذه الأبيات لشعر الولاء الأستاذ علي حمدان الرياحي ننقلكم أعزائنا مستمعي إذاعة طهران إلى الفقرة التالية من برنامج أيام خالدة في حلقته الخاصة عن ذكرى ولادة سيدة نساء العالمين فاطمة سلام الله عليها. والفقرة التالية يشير إلى موضوعها البيت الأخير من الأبيات المتقدمة، وهو: فكأن صورة أحمد في فاطم، وكأن صورة فاطم في أحمد. عنوان الفقرة هو
الشمائل الفاطمية.
أجمعت روايات مصادر المسلمين كافة أن الصديقة الزهراء عليها السلام هي أشبه الخلق خلقا وخلقا بسيد الخلائق أجمعين محمد صلى الله عليه وآله، ففي كتابي البخاري ومسلم واللفظ للثاني مسندا عن عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وآله قالت: كنا أزواج النبي عنده لم يغادر منهن واحدة، فأقبلت فاطمة تمشي ما تخطئ مشيتها من مشية رسول الله شيئا، فلما رآها رحب بها فقال: مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو شماله. وعنها أيضا في سنن الترمذي قالت: ما رأيت أحدا أشبه سمتا ولا هديا برسول الله في قيامها وقعودها من فاطمة، وكانت إذا دخلت على رسول الله قام إليها فقبلها وأجلها في مجلسه، وكان النبي إذا دخل عليها قامت من مجلسها فقبلته وأجلسته في مجلسها. مستمعينا، والأحاديث والروايات الشريفة بهذه المعاني كثيرة، وهي تفسر شدة حب رسول الله صلى الله عليه وآله لبضعته الزهراء، فهو لا شك الذي لا يحب ولا يكره ولا ينطق عن الهوى. ولذلك فإن حبه الشديد للصديقة الكبرى ناشئ عما كان يراه فيها من الفضائل والكمالات وصدق الإيمان والعبودية. إن شبه فاطمة برسول الله صلى الله عليه وآله أكبر وأوسع من الشبه المادي والظاهري، فقد شابهته في عبادتها وفي صدقها وفي رأفتها بالمؤمنين وحرصها على صالح العباد وفي منطقها وجميع شؤونها.
عزيزي المستمع الكريم، ولذلك كانت سلام الله عليها مثلا أعلى للشخصية الإلهية الكاملة. قال الكاتب المعروف عباس محمود العقاد: في كل دين صورة للأنوثة الكاملة المقدسة يتخشع بتقديسها المؤمنون، كأنما هي آية فيما خلق الله من ذكر وأنثى. وإذا تقدست في المسيحية صورة مريم العذراء، ففي الإسلام ولا جرم تتقدس صورة فاطمة البتول.
نسب المسيح بنى لمريم سيرة بقيت على طول المدى ذكراها، والنجم يشرق من ثلاث مطالع في مهد فاطمة فما أعلاها. هي بنت من؟ هي زوج من؟ هي أم من؟ من ذا يداني في الفخار أباها؟ هي ومضة من نور عين المصطفى هادي الشعوب إذا تروم هداها. من أيقظ الفطر النيام بروحه وكأنه بعد البلا أحياها. ولزوج فاطمة بسورتها الأتى تاج يفوق الشمس عند ضحاها. مستمعينا الأكرم، وبهذه الأبيات في مدح الزهراء عليها السلام، وهي من إنشاء الشاعر الفيلسوف محمد إقبال اللاهوري، ندعوكم أعزائنا المستمعين إلى متابعة برنامج أيام خالدة في حلقة الخاصة بيوم 20 من جمادى الآخرة، ذكرى المولد المبارك لسيدة نساء العالمين فاطمة سلام الله عليها. كونوا معنا، والفقرة التالية وعنوانها هو:
أسماء من الله.
مستمعينا، من خصائص مولاتنا فاطمة سلام الله عليها تعدد أسمائها وألقابها التي سماها بها الله عز وجل بيانا لفضلها وسمو منزلتها. يقول إمامنا جعفر الصادق عليه السلام: لفاطمة عليها السلام 9 أسماء عند الله عز وجل: فاطمة والصديقة والمباركة والطاهرة والزكية والحورية والرضية والمحدثة والزهراء.
كما رويت في كثير من المصادر المعتبرة عدة أحاديث شريفة عن النبي وآله عليهم السلام تفسر معاني هذه الأسماء، فذكرت أن الله سماها فاطمة لأنها فطمت عن الشر، ولأن الله فطم بمحبتها شيعتها من النار، وهذا هو المروي من طرف الفريقين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الصادق الأمين.
عن اسم الزهراء فهو من الزهرة أي البياض المنير المشرق، وهو أحسن الألوان. وسميت فاطمة عليها السلام بالزهراء لبياض وجهها وإشراق لونها وكمال حسنها وبهجتها، فقد كانت أشبه الخلق بأبيها صلى الله عليه وآله. هذا في الجانب المادي الظاهر. أما في الجانب الملكوتي فإن لها عليها السلام زهرة وإشراقا من مرتبة أسمى، فقد نقل علماء السنة والشيعة عن رسول الله وآله قالوا: إنها عليها السلام كانت إذا قامت في محرابها يزهو نورها لأهل السماء كما يزهو نور الكواكب لأهل الأرض.
وروي عزيزي المستمع الكريم أنها عليها السلام سميت الزهراء لأن الله عز وجل خلقها من نور عظمته، وأنه قد حدث نور زاهر في السماء عند ولادتها لم تره الملائكة قبل ذلك اليوم، وبذلك لقبت الزهراء كما نقل ذلك الكاتب المصري محمد بيومي.
أما لقب الصديقة فهو يشير إلى شدة تصديقها بالله ورسوله صلى الله عليه وآله، وبالتالي عظمة إيمانها وعبادتها، كما أن فيه إشارة إلى شمولية صدقها القولي والعملي. ونجد مستمعينا في روايات المصادر المعتبرة وعند جميع فرق المسلمين تفسيرا واضحا للقب المحدثة من الألقاب الفاطمية، فقد روي أن الملائكة كانت تهبط من السماء وتناديها كما كانت تنادي مريم عليها السلام ويحدثها روح القدس، كما لقبت عليها السلام البتول لانقطاعها إلى الله عز وجل من جهة، ولانقطاعها أي تمايزها عن نساء العالمين فضلا ودينا. وقد فسر رسول الله الصادق الأمين صلى الله عليه وآله لقب الحورية أو الحوراء الإنسية في أحاديث كثيرة روتها مصادر الفريقين، قال فيها:
فاطمة حوراء إنسية خلقها الله من نوره، إنها ليست كأحد منكن، إنها تحفة رب العالمين وتحيته. ومن ألقابها الأخرى سلام الله عليها الحانية، أي المشفقة على زوجها وأولادها وشيعتها، ولذلك كانت تدعو عامة ليلها للمؤمنين والمؤمنات ولا تدعو لنفسها، إضافة إلى لقبها المشهور الذي لقبها به أبوها الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، وهو لقب سيدة نساء العالمين.
أما أيها الكرام عن كناها سلام الله عليها، فأشهرها الكنية المعبرة عن شدة محبتها ورعايتها لأبيها المصطفى صلى الله عليه وآله، وهي كنية أم أبيها، كما عرفت بكنى أخرى مثل أم الأئمة وأم الحسن. وكان نقش خاتمها هو أمين المتوكلون. وكل هذه الأسماء والألقاب والكنى آيات ناطقة بسمو منزلة سيدة نساء العالمين الصديقة الشهيدة فاطمة صلى الله عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها.
تطل علينا هذه الأيام ذكرى ولادة البضعة البتول فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وأتقدم بهذه المناسبة العطرة بأسماء آيات التبريك والتهاني والتبريكات للإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف أولا، ولسماحة السيد القائد دام ظله الشريف. راجية من الله تعالى أن تكون هذه المرأة القدوة، هي بالفعل قدوة لكل النساء الصالحات في جميع أنحاء العالم. إنعام بلال، لندن.
سادت نساء العالمين بفضلها وبطهرها وفخرها ومقالها، هي شعلة للحق ناطقة به يزهو الهدى بيمينها وشمالها، الكوثر العذب الطهور بنطقها نبع الهدى ينساب من سلسالها، شبه الرسول شمائلا وخلائقا ما مريم في الفضل من أمثالها. وإني الذي والى النبي وآله هم قدوتي دنيا هم عدتي أخرى، رجالهم خير الرجال مكانة كفاني بهم عزا كفاني بهم فخرا، وإن عد غيري في المفاخر نسوة كفاني إذا ما قلت فاطمة الزهراء. لئن سادت العذراء نسوة عصرها فقد سادت الزهراء في قدرها العصر، فحدث عن الزهراء بضعة أحمد ومن كانت الآيات في حقها تترى. ألم تكو أما للنبي وكوثرا وكان رسول الله يوصي بها خيرا. وبهذه الأبيات للأديب بدر الشبيب ندعوكم أعزائنا المستمعين لآخر فقرات برنامج أيام خالدة في حلقة الخاصة بمولد الصديقة الكبرى سلام الله عليها. عنوان الفقرة هو
تمهيد إلهي للولادة المباركة.
رويت في كثير من المصادر المعتبرة عند جميع فرق المسلمين روايات عدة تعرفنا بكريم منزلة الصديقة الطاهرة فاطمة الزكية سلام الله عليها، من خلال ذكر الدور الإلهي الخاص في ولادتها، وأن وجودها المادية تشكل من ثمار الجنة وبكيفية خاصة. فقد روى علماء أهل السنة كما في كتاب إحقاق الحق أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يكثر تقبيل بضعته الطاهرة عليها السلام، فسألته إحدى زوجاته عن ذلك فقال
إن جبرائيل ليلة أسري بي أدخلني الجنة فأطعمني من جميع ثمارها فصار ماء في صلبي، فحملت خديجة بفاطمة، فإذا اشتقت لتلك الثمار قبلت فاطمة فأصبت من رائحتها جميع تلك الثمار.
ۖ وتصرح مستمعينا الروايات الشريفة المروية في مصادر الفريقين أيضا أن التمهيد لولادة صفية الله الزهراء سلام الله عليها جاء بأمر إلهي للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، أن يعتزل مولاتنا أم المؤمنين خديجة سلام الله عليها 40 يوما يتفرغ فيها للصوم والصلاة والتهجد، فالتزم بذلك في بيت عمه أبي طالب عليه السلام، وكان كل طعامه خلالها من رزق إلهي خاص، وقد تمت هذه الدورة التعبدية الخاصة ليلة 23 من شهر رمضان، أي ليلة القدر الكبرى. عاد بعدها إلى منزله وزوجته أم المؤمنين خديجة، فكان مبدأ حملها بالصديقة الكبرى ليلة الجمعة ليلة 24 من شهر رمضان المبارك.
وقد صحت الروايات عزيزي المستمع من طرق الفريقين بأنها عليها السلام كانت تحدثها وهي جنين وتؤنسها وتصبرها على الأذى الذي كانت تتحمله من نساء قريش، وقد دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وآله فسمع خديجة تحدثها فسألها: يا خديجة، من تحدثين؟ فقالت: الجنين الذي في بطني يحدثني ويؤنسني. فقال: يا خديجة، هذا جبريل يبشرني أنها أنثى وأنها النسلة الطاهرة الميمونة، وأن الله تبارك وتعالى سيجعل نسلي منها وسيجعل من نسلها أئمة ويجعلهم خلفاؤه في أرضه بعد انقضاء وحيه.
وكانت ولادتها عليها السلام في دار مولاتنا خديجة التي كانت بالقرب من المسجد الحرام قبل أن تطالها أيدي التخريب مؤخرة، وقد عرفت هذه الدار فيما بعد بمولد فاطمة تعبيرا عن كرامة هذه الوليدة الطاهرة. قال صاحب السيرة الحلبية: دار خديجة التي يقال لها مولد فاطمة رضي الله عنها هي الآن مسجد يصلى فيه، وهي أفضل موضع بمكة بعد المسجد الحرام، واشتهر بمولد فاطمة لشرفها عليها السلام.
حبيبة خير الرسل ما بين أهله يقبلها شوقا ويوسعها بشرا، ومهما لريح الجنة اشتاق شمها فينشق منها ذلك العطر والبشرى. إذا هي في المحراب قامت فنورها بزهرته يحكي لأهل السما الزهرى. لقد خصها الباري بعز مناقب تجلت وجلت أن نطيق لها حصرا، وقد فرض الرحمن في الذكر ودها، وللمصطفى كانت مودتها أجرا، وزوجها فوق السماء من أمينه عليا فزادت فوق مفخرها فخرا، وكان شهود العقد سكان عرشه وكان جنان الخلد منه لها مهرا، فلم ترضى إلا أن يشفعها بمن تحب فأعطاها الشفاعة في الأخرى. نشكر لكم أعزائنا مستمعي إذاعة طهران جميل المتابعة لبرنامج أيام خالدة في حلقتي الخاصة هذه التي أعددناها لكم بمناسبة ذكرى مولد صفية الله وأم أصفيائه الزهراء المرضية صلوات الله عليها. وفي النهاية أنا وزملائي في الاستوديو نقدم لكم أحلى التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة، وإلى اللقاء
في أمان الله.
تحية لكم طيبة وشكرا على حسن تواصلكم.
الليلة موسمها
علي علي
زهرة الدنيا وزهرة
علي علي
الليلة موسمها
علي علي
زهرة الدنيا وزهرة
علي علي
والجلال فصله
علي علي
تركب وإلى الفاضلة
علي علي
حصلها ورطاها إله
علي علي
أغير للزهر حلة
علي علي
وام الحسن تستاهل
علي علي
أيوة الزهرة باسم سجلة
علي علي
ما لاقت الغيرة كرر أبو الغيرة ما لاقت الغيرة كرر أبو الغيرة يسجد الجانب حضرته
علي علي
يسجد الجانب حضرته
حضرته
الليلة موسمها
علي علي
زهرة الدنيا وزهرته
علي علي
الليلة موسمها جدا
علي علي
زهرة الدنيا وزهرته
علي علي
قالتها سواها والحضر انطاها قالتها سواها والحضر انطاها والحور طلع الشجاعة والوفاء
علي علي
العلم والمعرفة
علي علي
تشمل الشيعة شفاء
علي علي
بالصلاة نعرف موقفه
علي علي
والهادي بين اكتفه
علي علي
سقاها بين المصطفى
علي علي
حيدر كف إليها والنص نزل بيها
حيدر كف إليها والنص نزل بيها
هبتها تشبه هبتها
علي علي
علي علي هي الكفو الحيدرة
علي علي
حيدر كفو للطاهرة
علي علي
حيدر كفو حيدر طالع حصن خيبر حيدر كفو حيدر طالع حصن خيبر بالصالة لها بيبنته
علي علي
بالصالة لها بيبنته يبنته
الليلة موسمها جدا
علي علي
زهرة الدنيا وزهرة
علي علي
عز العرش يوم الجمل
علي علي
قلب الصلاة باسمك
دمان علي علي
يا هل مثل حيدر فحل
علي علي
نور الشمس من
خجل علي علي
فوق الزكية للبطل
علي علي
كلهم يعرفونه صلاته مضمونة
كلهم يعرفونه صلاته مضمونة
هو الشفيع الشيعة
علي علي
هو الشفيع الشيعة
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نبارك لكم ميلاد بضعة النبي الأكرم الزهراء البتول سلام الله عليها، جعلنا الله وإياكم من السائرين على نهجها الوضاء. أحبتي، فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا أتمنى أن تنال رضاكم. أيها الأفاضل، بعد لقاء بكم هذا سنلتقيكم وبرنامج يحمل عنوان أسئلتنا وأجوبة الثقلين، يلي ذلك كنوز الهداية ثم أهل التقى. نستمع وإياكم إلى نشيد مختارة عند 4:33، بعدها نلتقيكم وأعلام الهدى. من هدي المنبر الحسيني يبدأ معكم عند 5:14، بعدها نشرع باستقبال اللحظات الملكوتية لأذان الصبح المبارك الذي سيرفع عند 5:43 حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. نهج الحياة يبدأ معكم عند 5:48. تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم تبدأ معكم عند 6:09 وتمتد على نحو 16. الموسوعة الإسلامية تفتح لكم عند 6:25، بعدها نلتقيكم وبرنامج معراج المؤمن. خمس دقائق لسلامتك عند 7:01. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسئلتنا وأجوبة الثقلين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائنا ورحمة الله وبركاته،
وأهلا ومرحبا بكم في لقاء اليوم من برنامجكم العقائدي. في هذه الحلقة سنتابع البحث في النصوص الشريفة عن صفات الإمام الحق الذي تنجي معرفته من ميتة الجاهلية، والذي لا يخلي الله تعالى الأرض منه في أي زمان حجة له على الخلق وسببا لنجاتهم من الضلالة.
وهذا ما نصت عليه الآيات الكريمة وصحاح الأحاديث الشريفة الكثيرة المروية من طرق مختلف المذاهب الإسلامية، كما عرفنا في الحلقات السابقة، وعرفنا من هذه النصوص 5 من الشروط التي يجب أن تتوفر فيه والصفات التي ينبغي أن يتحلى بها.
وهذه الصفات الخمس هي أن يكون معصوما بالله، لم يشرك به طرفة عين، ولم يرتكب أي معصية، وأن يكون مهتديا بالله تعالى، غنيا عن أن يهتدي بغيره من الخلق.
والثالثة أن يكون من الموقنين الذين أراهم الله ملكوته فصاروا من حملة عرشه.
والرابعة أن يكون متحليا بأعلى مراتب الصبر في القيام بمهام الإمامة الإلهية وتحمل تبعاتها.
والخامسة أن يكون هاديا بأمر الله، يعين عباده بإرادة الله التكوينية وأمره عز وجل الملكوتي على تحقيق أهداف عبادتهم لله تبارك وتعالى.
يا ترى ما هي الصفات الأخرى للإمام الحق؟ تابعوا لقاء اليوم. Thank you.
أيها الأكارم، المستفاد من النصوص الشريفة هو أن من شروط الإمام الحق الذي يختاره الله للناس إماما هو أن يكون سابقا لهم جميعا في الخيرات وطاعة الله، لكي يكون الأسوة الحسنة لهم يقتدون به في ذلك.
وإلى هذا الشرط يشير قوله عز وجل في الآية 73 من سورة الأنبياء: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين.
ويستفاد من التدبر في هذه الآية الشريفة أن من جعله الله عز وجل إماما يكون مؤيدا بالتأييد الإلهي أو ما يعرف في الأدعية الشريفة بتوفيق الطاعة، فيكون سباقا للخيرات لا يدعو الناس لشيء من الطاعة إلا وقد سبقهم إليه، كما ورد في الحديث المشهور عن أمير المؤمنين عليه السلام.
نعم مستمعينا، وهذه الصفة ضرورية بحكم أن منصب الإمامة يعني أن الإمامة هو الحبل المتصل بين الأرض والسماء والقدوة التي يقتدي بها من يطلب السعادة والكمال، فلا تكون حجة الله كاملة على الخلق ما لم يكن الإمام أسبق الخلق في زمانه إلى طاعة الله عز وجل.
أيها الأفاضل، قال العلامة الطبطبائي في تفسير الميزان ضمن بيانه الآية الكريمة من سورة الأنبياء المباركة: الإمام هو الرابط بين الناس وبين ربهم في إعطاء الفيوضات الربانية الباطنية وأخذها، كما أن النبي رابط بين الناس وبين ربهم في أخذ الفيوضات الظاهرية وهي الشرائع الإلهية التي تنزل بالوحي على النبي وتنتشر منه وبتوسطه إلى الناس. والإمام دليل هاد للنفوس إلى مقاماتها، كما أن النبي يهدي الناس إلى الاعتقادات الحقة والأعمال الصالحة.
ثم قال رحمه الله عن معنى الوحي بفعل الخيرات للأئمة في هذه الآية: وقوله عز وجل وكانوا لنا عابدين يدل بظاهره على أنهم عليهم السلام كانوا قبل ذلك عابدين لله ثم أيدوا بالوحي، وعبادتهم لله كانت بأعمال شرعها لهم الوحي المشرع قبلا، فهذا الوحي المتعلق بفعل الخيرات وحي تسديد وليس وحي تشريع.
وخلص رحمة الله عليه إلى النتيجة التي سجلها بقوله: والمحصل أنهم كانوا مؤيدين بروح القدس والطهارة، مسددين بقوة ربانية تدعوهم إلى فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة.
نعم، وهذا المعنى مستمعينا نصت عليه كثير من الأحاديث الشريفة، منها ما روي عن إمامنا الرضا عليه السلام كما في كتاب عيون الأخبار أنه قال: إن الله عز وجل أيدنا بروح منه مقدسة مطهرة ليست بملك، لم تكن مع أحد ممن مضى إلا مع رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي مع الأئمة منا تسددهم وتوفقهم.
وهذه الروح الإلهية المؤيدة لإمام الأئمة والأنبياء وسيدهم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك للأئمة من عترته الطاهرة عليهم السلام، هي أعلى وسائل التأييد الإلهي، وهذا التأييد يجري مع سائر الأئمة والأنبياء بحسب مراتبهم صلوات الله عليهم أجمعين.
وما زلنا نتواصل مع مستمعينا الأحبة في كل مكان من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج أسئلتنا وأجوبة الثقلين. أيها الكرام، نقرأ قول الباري تعالى في الآية 32 من سورة فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير.
فواضح من هذه الآية الكريمة أن السابق بالخيرات متقدم على غيره من فئات الطائفة التي اصطفاها الله لوراثة الكتاب، وهذه الأسبقية تكون بإذن الله، أي بتأييده عز وجل، كما هو المستفاد أيضا من آية سورة الأنبياء التي تقدم الحديث عن دلالاتها.
قال العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان: ما في الآية من المقابلة بين الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات يعطي أن المراد بالظالم لنفسه من عليه شيء من السيئات وهو مسلم من أهل القرآن، والمراد بالمقتصد المتوسط الذي هو في قصد السبيل وسواء الطريق، والمراد بالسابق بالخيرات بإذن الله من سبق الظالم والمقتصد إلى درجات القرب، فهو إمام غيره بإذن الله بسبب فعل الخيرات. قال تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون.
وقد وردت مصادرنا الحديثية المعتبرة عدة من الأحاديث الشريفة تصرح بهذه الدلالة للآية الكريمة على أسبقية الإمام بالخيرات، منها ما روي في الكافي عن الإمام الرضا عليه السلام قال: السابق بالخيرات الإمام، والمقتصد العارف بالإمام، والظالم لنفسه الذي لا يعرف الإمام.
نعم أيها الكرام، في كل مكان. إذن الصفة السادسة من صفات الإمام الحق الذي تنجي معرفته واتباعه من ميتة الجاهلية هي أن يكون سابقا لكل خير بإذن الله عز وجل وتأييده وتسديده، وبذلك يكون إماما يقتدي به كل الخلق، ويكون أيضا قادرا على أن يوصل لهم الفيوضات والعطايا المعنوية الإلهية بمختلف أقسامها، وهي من أسمى مصاديق الخيرات لكونه قد سبق الخلق إليها.
وبهذه النتيجة ننهي من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران حلقة اليوم من برنامج أسئلتنا وأجوبة الثقلين، شاكرين لكم أيها الأطائب طيب الاستماع
والمتابعة، وإن شاء الله نعد بلقاء آخر جديد. شكرا لكم.
نزلت الجنة من السماء صارت بهيئة فاطمة، ونصيح صوته يعتلي بالزهرة هنا.